الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 71 من كتاب فتح المجيد. قال باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند المثيل والنظير. وجعل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من يدعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. في سنده أبو جعفر الرازي. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. أثر قتادة بسند صحيح وأثر السدي بسند ضعيف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. في محمد بن أبي محمد مجهول. وهذا في الغالب سند مركب تجده في هذه التفاسير، يقولون وقال فلان عن أبي إسحاق ومحمد بن أبي محمد عن فلان، يركبونه، فهو سند غير صحيح. قال: وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق لا شك فيه. وكذا قال قتادة. وعن قتادة ومجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوها لا وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أشباها. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. الشاهد أن الآية عامة في نفي الشريك في باب الربوبية، ونفي الشريك في باب الألوهية، ونفي التمثيل في باب الأسماء والصفات. فلا يجعل لله عز وجل ندا ولا ظهيرا ولا مثيلا ولا معينا. فهي آية عامة، ليس المراد فقط لا تجعل لله ندا في باب العبادة، بل وفي باب الصفات. لا تقول يد زيد كيد الله، أو كذلك تعطل الله عز وجل من صفاته، فإنك إن عطلته مثلته بالمعدومات وهذه ندية، وإن شبهته مثلته موجودات هذه ندية. لكن نقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: وإنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخصف بي، لأن كتم الحق لا يجوز، لا سيما من الأنبياء والرسل، فإنهم مأمورون بالبلاغ على الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: لتفعلن أو ليفعلن بك، حين قال: يا رب إذن يثلغ رأسي فيجعله مثل الخبزة. قال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب ويخصب بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف، فقعد على الشرف، أو قعد هو على الشرف، يعني المكان الذي في النافذة ونحو ذلك، مكان مرتفع. فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وأمركم أن تعملوا بهن، وأولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أولاهن التوحيد. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك مثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا فك عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا فإن مثل ذلك مثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. الشاهد من الحديث الفقرة الأولى أنه أمرهم بتوحيد الله عز وجل ولا يشرك به شيء. وهذا نعم هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل به كثير من المفسرين على وجود الصانع هو الخالق سبحانه وتعالى، وبعضهم لا يثبت هذا الاسم من أسماء الحسنى لا سيما ابن القيم قال وأما لفظ الصانع فلم يرد في أسماء الرب سبحانه ولا يمكن وروده، فإن الصانع من صنع شيئا عدلا كان أو ظلما سفها أو حكم أو حكمة جائزا أو غير جائز، وما انقسم مسماه إلى مدح وذم لم يجي اسمه المطلق في الأسماء الحسنى كالفاعل والعامل والصانع والمريد والمتكلم بانقسام هذه المعاني، مع أنه جاء في الحديث إن الله صانع ما شاء، إن الله صانع ما شاء لا مستكره له. فالذي يظهر أنه لو سمي بهذا الاسم ما هناك محذور، والله عز وجل خالق الخير وخالق الشر على مقتضى حكمته وعدله وفضله. قال وهي أدلة، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد يقول في المعنى تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال المصنف رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنه في الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله فلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وفي سنده شبيب بن بشر قال أبو حاتم لين الحديث، وقال البخاري منكر الحديث، وذكر ابن الجوزي في الضعفاء، وقال ابن حبان يخطئ كثيرا، وثقه ابن حبان وهو ضعيف، وكلمة البخاري فيه شديدة، ولعله كان يتزين لابن معين. والشيخ مقبل رحمه الله حسن هذا الأثر في تعليقه على تفسير ابن كثير، ولعله لم يقف على عبارة البخاري وعبارة ابن حبان، والأثر ضعفه الألباني رحمه الله. قد تقدم التفصيل في هذه المسألة، فمنها ما هو جائز، ومنها ما هو شرك أكبر مخرج من الملة، ومنها ما هو شرك أصغر. فإن أضاف الشيء إلى سببه الظاهر مع اعتقاده أن الله هو الذي ييسر وهو الذي يعطي ويمنع فهذا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا فلكان في الدرك الأسفل من النار. وإذا كان يضيف النعمة إلى غير الله عز وجل يعني على أنها سبب لكن نسي أن يضيفها إلى الله ويعيد الأمر إلى الله عز وجل فهذا من الشرك الأصغر، لولا الكلب لولا البط لولا كذا. وإن كان يعتقد أن هذا يتصرف يعني بجلب المنافع ودفع المضار لنفسه أو مع الله فهذا شرك يعني أكبر مخرج من الملة، فإن الله عز وجل هو خالق كل شيء وهو فاعل كل ماذا، هو خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، على التفصيل الذي ذكرناه بالأمس من كلام العثيمين رحمه الله تعالى. بيّن ابن عباس رضي الله عنه أن هذا كله من الشرك، وهذا الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى، لأن الشرك في الجملة أكبر من كل كبيرة، الشرك في الجملة أكبر من كل كبيرة حتى وإن كان الأصغر، لأنه تفريط في حق الله عز وجل وتضيع لحق الله عز وجل، بينما الكبائر قد تكون لحظوظ نفس، حظوظ نفس شهوة أو غير ذلك، لكن الشرك حق الله كيف يصرف لغير الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. والحديث أصله في الصحيح، لما أقسم عمر بأبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث عن ابن عمر، نعم هو وهم هنا، قال عن عمر بن الخطاب هو عن ابن عمر، وفي سنده سعيد بن عبيدة لم يسمعه من ابن عمر مع أنه قد سمع من ابن عمر في الجملة، فإضافة الحديث إلى عمر وهم. والحديث له شواهد تدل عليه من طريق سعيد بن عبيدة عن ابن عمر ولم يسمع منه، إنما سمعه بواسطة رجل كندي وقال له محمد الكندي كما في بعض الطرق، وهو مجهول، والحديث إنما هو عن ابن عمر وليس عن عمر، لكن له سند صحيح عند أحمد بلفظ حلف بغير الله فقال فيه قولا شديدا. قال الألباني رحمه الله ويحمل قوله قال فيه قولا شديدا على أنه مفسر بهذه الرواية، ويشهد له حديث قتيلة رضي الله عنها وسيأتي. قوله فقد كفر وأشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. وورود مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ، وورد هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ قال لم أجده، كأنه يشير إلى ما سيأتي، كأنه يشير إلى ما سيأتي. والحلف بغير الله عز وجل معدود من الشرك الأصغر، هذا هو الأصل فيه، إلا إذا عظم المحلوف به تعظيم عبادة فعند ذلك يصير من الشرك الأكبر. قال المصنف رحمه الله قال ابن مسعود: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، خرجه عبد الرزاق بن أبي شيبة والطبراني من طريق وبرة بن عبد الرحمن عن عبد الله وليس له سمع منه، ذلك لأن بين وفاتيهما فترة كبيرة، فابن مسعود توفي عام 32 وابرة توفي عام 1600. وجاءت زيادة عند أبي نعيم في التاريخ والحلية عن وابرة بن عبد الرحمن عن همام عن ابن مسعود، وفي السند متروكه محمد بن معاوية بن أعيان النيسابوري، بل قد كذبه ابن معين. تنبيه: لم ينسب عبد الله إلا في رواية أبي نعيم، ووقع الشك في رواية عبد الرزاق، فقال الراوي لا أدري ابن مسعود وابن عمر، وأورد الطبراني هذا الأثر في مسند ابن مسعود، فإن كان الذي في الإسناد هو ابن مسعود فهو منقطع لما تقدم، وإن كان ابن عمر فالإسناد صحيح، وأبرى معروف بالرواية عن ابن عمر. أظن لو أنه يحمل على أنه من قول ابن عمر أحسن لتتلمذ وأبرى على ابن عمر، ولما رأيت من تشكك بعض الرواة، فتضعيف الأثر الأولى أن يحكم بثبوته لورود تلك القرينة القوية من رواية وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر. قال: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغرا كما تقدم بيان ذلك، فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب الغاثة بغيبه والرغبة إليه وإنزال حوائجه به كما هو حال أكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان. وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وترك ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال تعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفانهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنيا. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد أي العبادات لله عز وجل. فقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوا بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألود به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه من قصيدة البردة للبويصيري الصوفي. وانظر إلى هذا البلاء العظيم الذي أصبحت هذه البردة تقدم في القراءة ربما على القرآن، تقدم في القراءة على القرآن في بعض البلدان، ويحفظونها الأبناء ويحفظونها النساء ويناضلون من أجلها. وكما سمعتم قبل أيام أن بعضهم يقول يعني هي براعة أدبية ويعني غير ذلك. وهذا البويصري هو محمد بن سعيد بن حماد دلاصي المولد المغربي الأصل البويصيري المنشأ، ولد سنة 68 و600 وتوفي سنة 95 و600، وهو صوفي ضال له ديوان البردة وفي استغاثة بغير الله وغلو في الأولياء. فبغض النظر أن فيها بلاغة أو فيها فصاحة أو غير ذلك، هذا لا يصوغها. الذي يصوغ الأمر هو كونه حق أو باطل. فهذه القصيدة فيها الاستعادة والاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر لا يقدر عليه. وقد وضح ذلك بقوله: ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يعني اشتدت رغبته في النبي صلى الله عليه وسلم ونسي الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم يقول: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، أيضا في الآخرة يرى أن لولا فضل النبي صلى الله عليه وسلم بانتشاله وإنقاذه مما هو فيه لكان في زلة القدم وكان من أصحاب النار وبئس القرار والعياذ بالله. يعني أشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور دنيا، يعني في الأمور الدنيوية، يعني شرك أكبر مخرج من الملة، حيث أنزل به الحاجات التي لا يقضيها إلا الله ولا تنزل إلا بالله عز وجل، ثم علق قلبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الأخروية، مع أن الله عز وجل يقول: قل لا يغفر من في السماوات إلا ما، قل لا يعلم ماذا، ولا يغفر الذنوب إلا الله. فالله هو الغفار، والله عز وجل هو الستير، يعني يغفر لمن يشاء ويتجاوز عن من شاء. ثم أيضا بين من شدة غلوه في النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني أن الدنيا والآخرة من مكرمات النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عبد كريم، عبد لرب العالمين، ليس بخالق بل مخلوق مرزوق مربوب، كان يعتريه من الأمراض والأسقام والأكل والشرب وغير ذلك ما يدل على بشريته لا على إلهيته. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا لمثل هذا المشهد وهذه القصيدة التي فيها هذا الشرك لرأيت منه ما لم يعني يوافق هذا، بل ستر منهم الإنكار وربما التغليظ لهم بالقول والفعل، إن لم تقع منهم التوبة إلى الله عز وجل. وقد أنكر على امرأة قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، وربما كان قولها لما علمت من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخبر بها، ومع ذلك لعموم هذا اللفظ نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن قولها. وهكذا لما قالوا يا سيدنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم حقيقة، نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا اللفظ صدا لذرائع الشرك، والله المستعان. قال فانظر إلى هذا الجهل العظيم، حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعيادتي وليادتي بغير الله. العيادة تكون في الأمر المرهوب، والليادة تكون في الأمر المطلوب بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، خرجه البخاري. رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقول هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير منهم، خصوصا من يدعي العلم والمعرفة ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات، فإن لله وإن إليه راجعون. قال المصنف رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. فجعل قول ما شاء الله وشاء فلان من المنادة، وذلك لأن المعطوب بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال تعالى عنه في الدار الآخرة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والمراد بالتسوية هنا التسوية في العبادة لا التسوية في الذات، فإنه لا يقول قائل بأنهم سوى الله في ذاته. قال بخلاف المعطوب بثم فإن المعطوب بها يكون متراخيا من عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا. قال المصنف رحمه الله جعل إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقال أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال ويقال لولا الله ثم فلان، ولا تقول ولا الله فلان، لما تقدم من أن الواو تقتضي التشريك. قال قد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك، وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك أو رغب إليهم أحد بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه، وبالله التوفيق. الأثر ضعيف، أثر إبراهيم عن مغيرة عنه، والمغيرة مدلس ولكنه أكثر عن إبراهيم، فالظاهر صحة الأثر بالروايتين. إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي ضعيف، والمعنى صحيح. فلهذا عود نفسك أن تقول الله ثم فلان إذا كنت ولا بد أن تذكر غير الله معه. قال والعلم لا يؤخذ قسرا، وإنما يؤخذ بأسباب ذكر بعضها في قوله أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني، أي ملازمة للعلم إذا أردت الاستفادة. وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ، وأتعب نفسه في تحصيله، يعني ما ينال العلم بالنوم، لا ينال العلم براحة الجسم في تحصيله، فهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى وعلمك لما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله حيث يقول والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذلك العالم الرباني. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرؤ متحلق بسواهما إلا من الهذيان. زاد بعضهم يقول: وزادها فراغ القلب من كل شاغل، كذاك بتقوى الله هن ثماني. يعني لن تنال العلم إلا بستة، زادوا عليها فراغ القلب من كل شاغل، كذاك بتقوى الله هن ثماني. واتقوا الله يعلمكم الله. في مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر لتفسير بالعموم، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، مع أن اليمين الغموس من أكبر الكبائر، الخامس الفرق بين الواو وثم في اللفظ، فالواو تقتضي المساواة وثم تقتضي التأخير. والحمد لله رب العالمين.